وقفنا عند واجب قضاء الصلاة. ها؟ أي نعم. تقرا أحمد.
الصلاة
هذا الحديث رقم 261 وهو ضعيف. هذا رقم 262 وهذا رواه البخاري. هذا رقم 265 وهو صحيح بمعناه، لكن اللفظ غير صحيح، لكن معنى الحديث صحيح. رقم 266 هذا صحيح، تقدم برقم 263.
وقال
نعم، هذا فيما يتعلق بهذا الشرط. نعم، قوله يجب قضاء الصلاة الفائدة مرتبة، ويجب قضاء الصلاة الفائدة مرتبة. طبعا القضاء عرفا هو إيقاع الصلاة خارج وقتها، القضاء هو إيقاع الصلاة خارج وقتها، بخلاف طبعا الأداء كما بينا من قبل. فالقضاء عرفا إيقاع الصلاة خارج وقتها. وقوله يجب قضاء الصلاة الفائتة يعني يجب في أول الإمكان، يجب قضاء الصلاة الفائتة في أول الإمكان، بحيث يلحقه الإثم بالتأخير عنه. قضاء الفرائض الفوائد، قضاء الصلاة الفائتة يعني المقصود الايه؟ المفروضة. قضاء الفائتة يعني الصلاة المفروضة الفائتة. ما لم يلحقه ضرر، ما لم يلحقه ضرر في هذا القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا متفق عليه. ولغيره من الأحاديث المستفيضة في الأمر بالصلاة عند الذكر، عند الذكر، والأمر يقتضي الوجوب، فتجب المبادرة إلى فعلها على الفور، وهو قول جمهور الفقهاء، قول جمهور الفقهاء، وهذا سنناقشه بالتفصيل إن شاء الله، منهم إبراهيم والزهري وربيعة وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهم، واختاره شيخ الإسلام وغيره. وحجة من رأى التأخير، حجة من رأى أنه يجوز للإنسان إذا خرج عنه، خرج يعني خرج وقت الصلاة، طبعا غير متعمد، يعني الشخص الذي أخرج الصلاة عن وقتها غير عامد، كان نائما أو ناسيا، واضح، أو ناسيا، فمثل هذا الشخص هو الذي نتكلم الآن فيه، أنه يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة. ثم هناك خلاف بين العلماء، هل هذه تسمى فائتة؟ يعني هل يسمى هذا قضاء أم يسمى أداء؟ في حقه يسمى أداء أم هي قضاء أيضا؟ هذا سنبينه، وإن كان خلاف لفظيا، واضح. أما الذي يتعمد تأخيرها فلا عن وقتها حتى يخرج وقتها، فهل يجب عليه قضاؤها أم لا يجب؟ هذه قضية أخرى، وهي قضية أساسية اليوم إن شاء الله سنحاول أن نفصل الكلام فيها. فالكلام هنا في من فاتته الصلاة معذورا، معذورا، فهذا يجب عليه قضاؤها، وإن كانت صلوات فيقضيها مرتبة كما سنبين. حجة من رأى التأخير، اختلفوا من قال يجب، يعني العلماء الذين قالوا يجب عليه، أو هذا طبعا إجماع العلماء أن من فاتته الصلاة بعذر وجب عليه أن يصليها إذا زال هذا العذر عند أول الإمكان، عند أول الإمكان. فالبعض يقول هل يجب هذا على الفور أم على الشرعي؟ يعني رجل مثلا نام حتى طلع الشمس، أو نام حتى غربت الشمس ولم يكن قد صلى العصر أو الفجر، واضح؟ فهي وهو معذور في هذا، أن لا تفريط في النوم إنما تفريط في اليقظة إذا لم يكن قد فرط بحيث الأخذ بالأسباب. فهل يجب عليه أن يصلي المغرب مثلا بعد غروب العصر، بعد غروب الشمس مثلا فورا، أم أن له أن يتراخى في أدائها؟ كذلك إذا فاتت الصبح حتى خرج وقتها، هل يصليها فورا أم أنه على التراخي؟ بعض العلماء قالوا أنه على التراخي، ما دام خرج وقت يعني أداؤه يكون على التراخي، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا جميعا واستيقظوا وقد أيقظهم حر الشمس ولم يصلوا الفجر في وقتها حتى خرج وقتها، فلم يبادر فورا إلى الصلاة، وإنما تحول هو وأصحابه عن المكان الذي كان فيه إلى مكان آخر. فهذا قالوا هذا يدل على أنه على التراخي، وجوب القضاء إنما هو على التراخي. أي نعم. فحجة من رأى التأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في المكان الذي ناموا فيه، وهو لا يدل إلا على التأخير اليسير. فأجاب العلماء الآخرون الذين يقولون بوجوب على الفور، قالوا أن هذا تأخير يسير لمصلحة الصلاة، كأن يختار مكانا مهيئا ومناسبا للصلاة، تماما التأخير بسبب التأهب للصلاة من ستر العورة أو التوضؤ أو استكمال القبلة أو غير ذلك من التأخير الذي هو من مصلحة الصلاة ومن تحصيل الأسباب التي فيها تأهب للصلاة، هذا لا يضر. أي نعم. فهذا لا يدل إلا على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء، بل هو يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة. وأجمع أهل العلم على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان فبالإجماع يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، واستنادهم إلى السنة المستفيضة كما سنبين إن شاء الله تعالى. ومن تركها جهلا بوجوبها، مثل رجل أسلم في دار الحرب، رجل أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فما فإذا يعني أسلم وراقي مدة لا يصلي، لا يعرف أن الصلاة واجب عليه، واضح؟ فماذا يفعل إذا ما يعني ثم ذلك علم أن الصلاة واجب عليه؟ هل يجب عليه أن يقضي ما فات؟ قال بعض العلماء يعيد مطلقا، يعيد الصلوات التي فاتته من ساعة ما أسلم مطلقا، كل هذه الصلوات يعيدها أو يعني يقضيها. وقيل إذا كان بدار إسلام يعيد مطلقا، إذا كان بدار إسلام. وقيل لا يعيد مطلقا، لا ليس مسؤولا عنها ولا يقضيها. قال شيخ الإسلام والصحيح عدم وجوب الإعادة، الصحيح على مثل هذا الرجل عدم وجوب إعادة هذه الصلوات التي لم يصليها منذ أسلم بسبب أنه لم يعرف وجوبها، لأن الله عفى عن الخطأ والنسيان، وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه بخلاف العامل، فمن لم يبلغه النصوص الشرعية التي توجب عليه الصلاة ليس كمن بلغه ذلك وتركها متعمدا، أما هذا فهو كان في حالة جهله غير مخاطر بالصلاة. لماذا؟ لأن رسول الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا لم يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العامد فلا يسقط عنه الإثم، فلا يشرع له القضاء ولا تصح منه، الشخص الذي يتعمد ترك الصلاة لا يصح منه أن يقضيها، وهذه مسألة من المعارك الفقهية الكبرى كما سترون عما قريب إن شاء الله تعالى، لكن هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال بخلاف العامد لأنه لا يسقط عنه الإثم فلا يشرع له القضاء، يعني هذه مصيبة عظمة كبيرة جدا بحيث أنه لا سبيل ل يعني للتعويض عنها إلا التوبة والاستغفار والاكثار من النوافل، عسى ان يعفو الله عنه اثر هذه الكبيره التي هي تعمد ترك الصلاه حتى يخرج وقتها. يعني هذا من التغليظ عليه، غلظ العلماء عليه وغلظ الشرع عليه زجرا له ولامثاله عن تضييع الصلاه حتى يخرج وقتها. فهذا لا يشرع له القضاء، ولو صلها لا تصح منه بل يكثر من التطوع. هذا كلام شيخ الاسلام. فاختار يعني هذا المذهب كما ذكرنا شيخ الاسلام وابن رجب وغيرهما. وحكمة هذا الامر حكمة عدم فتح باب الاستدراج لا سبيل الى اصلاح هذه القضية وهذه الكبيرة. وضع الحكمة هي التغليظ عليه للعظم الجريمة او الكبيرة التي ارتكبها. ذكر بعض المتقدمين كالجوزجاني والبربهاري وابن بطة انه لا يجزئ فعلها مطلقا، مطلقا لا يجزئ فعل الصلاة الفائتة عمدا مطلقا اذا تركها عمدا. في الجهة الأخرى حكى الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماع من يعتد بهم على لزوم القضاء. واضح؟ فأولى الحقيقة في هذه المسألة المذاهب الأربعة عموما أو جمهور العلماء والمذاهب التقليدية العادية للجمهور على أنه يجب عليه أن يقضيها، بل كما ترون الإمام النووي حكى الإجماع على وجوب يعني إيه وجوب قضاء صلوات الفائتة على العامد الذي ضيعها متعمدا. وهذا هذا الدعاء الإجماع هنا لا يسلم لمن الدعاء كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فحكى النووي إجماع من يعتد بهم على اللزوم يعني وجوب القضاء، ورد على ابن حزم استدلاله على عدم القضاء وخاف وجوب القضاء على قضاء المجامع في نهار رمضان. فهذه من القضايا الخلافية الكبيرة. وفي الحقيقة وإن كان المخالفون لمذهب الجمهور في هذه المسألة الإمام ابن القيم وغيره من العلماء الأجلة مخالفهم في الحقيقة يعني في أثناء النقاش يعني يظهر من النقاش نفسه أنهم يشنعون على الظاهرية لرأيهم في هذه المسألة وينسبونهم إلى الشذوذ كشذوذهم في كثير من المسائل الأخرى. لكن الحقيقة أن ليس كل ما يذهب إلى الظاهرية في كل المسائل يكون يعني باطلا، بل هم يوثقون الأدلة في كثير جدا من المسائل. فالعبرة بالدليل وليس العبرة فقط بالتشنيع عليهم باسم الظاهرية، يعني كونهم ظاهرية لا يقبل منهم شيء حتى لو كان حقا، فهذه نحسبها من المسائل التي كان فيها الظاهرية أقرب إلى الأدلة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نتم هذه المسألة ثم نفصل إن شاء الله. فيقول هنا يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، قلنا يجب قضاء الصلاة الفائتة يعني الصلاة الإيه؟ المفروضة مش أي صلاة، يجب قضاء الصلاة المفروضة الفائتة مرتبة. يعني وعلى هذا أساس هذا الكلام الذي ذكرناه آنفا، يعني إيه إذا كان ذلك بعذر، هذا الوجود إذا كان تركها وضيعها لعذر كنوم أو نسيان، وفصلنا الكلام في شأن الجاهل. أما العابد طبعا العذر هذا إجماع، أما المتعمد الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها فالراجح والله تعالى أعلم ألا سبيل إلا تدارك هذا الخطأ. هذه كبيرة من الكبائر العظيمة ومن المعاصي التي لم يشرع لها الله سبحانه وتعالى ما يجبرها لعظم المصيبة، يصعب جدا جبرها. فيا خيبة ويا ويل الذين يتركون كل الصلوات لا يصلون وربما لا يصلي حتى الجمعة والعياذ بالله، ويزعم بعد ذلك أنه يعني مسلم وأنه مؤمن. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. فنقف هنا عند كلمة مرتبة. لماذا مرتبة؟ لأنها صلوات واجبة، صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها فواجب فيها الترتيب. هذه حجة الظاهر المذهب وهو اشتراط. يعني مثلا واحد بنقص واحد أصابه يعني بلاش إغماء عشان الإغماء دي مشكلة برضه، هل هو مخاطر أثناء فترة الإغماء ولا لا؟ الواحد نام، نقص واحد نام من قبل الفجر حتى بعد العشاء، لنفرض انه نام طول النهار بهذه الطريقه من قبل الفجر حتى بعد صلاه العشاء، واضح؟ ففاتته الصلوات الخمس، واضح؟ وسيقضيها، يجب عليه طبعا قضاؤها اذا كان معذورا، واضح؟ ف يعني هذه الصلاه هل لابد ان يحافظ في قضائها على الترتيب؟ فيصلي الفجر اولا ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ام له ان يعني يصلي بدون ترتيب؟ ممكن يصلي العشاء اولا ثم بعد ذلك المغرب ثم العصر ثم الفجر ثم الظهر مثلا. فهنا في ظاهر المذهب انه يجب عليه قضاء هذه الصلاه الفائته مرتبه محافظة على الترتيب. لماذا؟ لانها صلوات واجبه تفعل في وقت يتبع لها فوجب فيها الترتيب. وهذا الترتيب كما قال الشارح شرط لصحة الصلاة، فلو أخل به لم تصح، لحديث جابر يوم الخندق فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، وهذا متفق عليه. لما شهدت المقابلات في غزوة الأحزاب الخندق فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، فلو لم يكن الترتيب شرطا لصلى المغرب أولا ثم صلى بعد ذلك العصر، لكن لأن الترتيب شرط صلى المغرب أولا ثم صلى بعد ذلك صلى العصر أولا بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد ذلك المغرب، وهذا كما ذكرنا متفق عليه. ولأحمد أنه عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم منكم أحد منكم أني صليت العصر؟ قال يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، لكن هذا ضعيف، لكن هذا الحديث ضعيف. وروي عن ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وغيرهم وجوب الترتيب، وعن الإمام أحمد رواية أخرى لا يجب وفاقا، لا يجب الترتيب في الصلوات المقضية. قال في المبهج مستحب، يعني بعض العلماء في المذهب قالوا إن الترتيب مستحب، واختاره في الفائق، وقال ابن رجب وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك، يعني من علماء الحنابلة من يعني لا يوجب الترتيب بين الصلوات المقضية. طبعا هذه لها ثمرة، هذه المسألة لها ثمرة. لماذا؟ لأن إذا شخص مثلا لم يصلي العصر حتى غرب الشمس نام مثلا أو نسي، وحضر صلاة الجماعة في المسجد، واضح، وحضر صلاة الجماعة في المغرب، فطبعا يعني ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يدخل معه في صلاة المغرب في الجماعة؟ ثم فإذا قلنا الترتيب واجب، إذا قلنا إن الترتيب واجب يصلي معه في المغرب أولا ثم بعد ذلك يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي المغرب، من لماذا؟ مراعاة للترتيب. أما إذا قلنا إن الترتيب غير واجب غير واجب فيصلي معه المغرب ثم يقضي صلاة العصر ولا يصلي المغرب، قالوا لأن الصلاة الواحدة لا تصلى مرتين، واحدة منهما صحيحة فلا تصلى صلاة واحدة يعني مرتين، لأن الصلوات المطلوبة خمس ولسنا ست صلوات. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى إيجاب ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى المعتمد في المسألة أنها ديون عليه، أنها الصلوات التي فاتوا ديون عليه، فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل. واضح؟ طبعا الإمام النووي هنا بيؤكد عدم اشتراط الترتيب، لكن المذهب الإمام النووي وجوب قضاء الصلوات الفائتة عمدا فهذا عام، سواء في العمد أو في السهو، أن الترتيب ليس شرطا. أما على مذهب من يرى أن القضاء المفوتة الصلاة الفائتة عمدا لا قضاء، لا يجبرها قضاء ولا يمكن استدراكها، فيقتصر الكلام فقط في الترتيب في الصلوات التي فاتته بإيه؟ بعذر كنوم أو نسيان. أما قوله فورا، فورا يعني في المثل هنا يقول ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، فورا واضح، يعني يجب قضاء الفوائت فورا، والفور مصدر مأخوذ من فور القدر، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، ما لم يتضرر في بدنه، يعني كما ذكرنا مثلا واحد نام حتى طلعت الشمس ولم يكن قد صلى الصبح بسبب هذا النوم، هل مجرد استيقاظه يجب عليه قضاء الصلاة فورا أم أن هذا على التراخي ممكن في أي وقت بعد ذلك؟ فهنا يرجح أن القضاء هنا واجب فورا، يعني يأثم إذا أخر، فالوقت أول وقت في حق هذا المستيقظ من النوم هذا هو وقت الصلاة في حقه، هذه حالة نسبية، هذا أول إيه، فهذا يجب عليه أن يعني يأخذ ركها فورا بشرط ألا يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها كفوات شيء من ماله أو ضرر فيه أو قطع عن معيشته، نص أحمد على نحو هذا، فيسقط الفور ويقضيها بحيث لا يتضرر. والدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني إن كان تأخره، إن كان قضاؤها فورا يسبب له ضررا بدنيا أو ضررا في رزقه أو شيء من هذا، فيسقط الوجوب الفورية في القضاء. يقول بعض العلماء والتضرر أن يلحقه مشقة أو نقص في بدنه بضعف أو خوف أو مرض أو نصب أو إعياء، والإعياء أقل من النصب لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، تسقط عنه الفورية وتنتقل الفورية إلى أول وقت الإمكان حيث حين يستطيع أن يؤديها بلا حصول ضرر عليه. والمريض يقضيها وإن كان جالسا ما لم يتضرر ولا يؤخرها ليصلي قائما، لأن الواجب شرط الوقت أوكد من غيره من الواجبات. فالمريض إذا كان يمكن أن ينتظر، يعني ممكن ينتظر وقت معين بحيث يصليها وهو قائم يقف، والقيام يعني ركن في الصلاة، واضح؟ فإذا كان مخير بين أمرين، بين يصليها داخل الوقت وهو جالس، ومن أن ينتظر حتى يخرج الوقت ويصليها ويكون قائما، فعند هذه الخيار لابد أن يقدم الوقت فيصليها داخل الوقت وإن كان جالسا ولا يؤخرها حتى يخرج عن وقتها، وإن صلاها قائما بعد خروج وقتها. واضح؟ وحقيقة بعض العلماء قالوا أمر ثاني، يعني قالوا يجب أن يقضيها، يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا يعني ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة العيد. إذن هذه ثلاثة أحوال تسقط الفورية في قضاء الصلاة الفائتة. أولها ما لم يتضرر في بدنه، يتضرر في بدنه أو صحة أو عياء أو تعب أو شبه هذا، أو في معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة العيد، يعني ما لم يحضر لصلاة العيد، يعني رجل فاتته الصلاة، فاتته صلاة الفجر مثلا، واضح؟ وطبعا يجب واستيقظ من النوم، يجب عليه أن يجب عليه أن يقضيها فورا ما لم يحضر صلاة العيد. فإذا حضر صلاة العيد يسقط عنه وجوب الفورية. لماذا؟ لأن العلماء كرهوا قضاء الصلاة لموضع العيد قبل صلاته لئلا يقتدى به، يعني إذا حضر في موضع صلاة العيد في مصلى العيد فتسقط عنه الفورية، يؤخر قضاء الصلاة إلى بعد ذلك لهذا كي لا يقتدى به. وهنا بعض التفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة، قال العلماء يكره التنفل وقضاء الفائتة قبل صلاة العيد وبعدها في موضع صلاة العيد قبل مفارقة هذا الموضع، بقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا متفق عليه، فصلى ركعتين لهما صلاة العيد نفسها، فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا متفق عليه. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أننا لو تركنا للناس فرصة أن يأتي في داخل المصلى حيث يزدحم الناس في صلاة العيد وفتحنا لهم الباب كي يصلي من شاء ما شاء، ففي هذه الحالة يتوهم عموم الناس والناس الجاهلة يتوهمون أن العيد سنة راتبة قبلية، سنة راتبة قبلية أو بعدية، إذا تركنا إذا كانت هناك صلاة قبلها أو بعدها. فنص الإمام أحمد على الحكمة من عدم الصلاة غير ركعتي العيد في مصلى العيد إذا حضر الإنسان لصلاة العيد، قال لئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها، نص على الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك واستماعا للسنة وجماعة الصحابة إماما كان أو مأموما في صحراء أو في مسجد. وقال أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، يعني هذه هي سنة أهل المدينة. وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، ولئلا يقتدى بالمتنفل قبلها ولا بعدها أو قاضي الفائتة، أو قاضي الفائتة يعني كي لا يقتدي الناس بمن يقضي الفائتة فيتواهمون أن هذه سنة، أن العيد سنة قبلية أو بعدية، ونفس الحقيقة ملاعب التقليد، ملاعب التقليد بعضها بعض، كما تلاحظون مثلا في بعض المساجد، وان كان هذا الضرر قد اتخذ اذا يدخلون المسجد ويجلسون، فاذا يعني المؤذن مثلا اذن لصلاه الجمعه وبالذات المساجد التي فيها اذانان، فتجد الناس ينظر بعضهم الى بعض يجدون الاغلبيه يقوموا يصلوا ركعتين، كله بيقوم يصلوا ركعتين، مع ان ما فيش السنه قبليه لصلاه الجمعه. واين كان سيصلى الرسول عليه السلام سنه قبليه للجمعه ونحن يعني وهو كان يدخل مباشره الى المسجد ويعتني المنبر ويبدو اشرع في الخطبه؟ الذي يدخل لتحيه المسجد هذا يصلي، لكن الجالس الذي طلع تحيه المسجد والامام صعد على المنبر لماذا تقوم؟ ما عنده حجه غير انهم يرى بعضهم بعضا يفعل ذلك فيقتدي به دون ان يعلم. والبعض ربما يدخل فيجلس بعض عوام الناس، فاذا جلس الامام الجلسه التي تكون بين الخطبتين قام فصلى ركعتين، اذا سالته لماذا هو لا يعرف لماذا، لكن يرى الناس بعض الناس يفعلون ذلك فيقلدهم. فعموم الناس او العامه يعني مولعون بالتقليد دون ان يعرفوا حجه. فربما اذا راوا شخصا قد يتوى هذا الشخص يعني يتنفل قبل العيد او بعده او يقضي فائته وقد حضر مصلى العيد يتوهمون ان العيد سنه قبليه فيقتدون به او بعديه فيقتدون به. ولذلك كانت هذه الحكمه في كراهه قضاء الفائته، وهذه الحكمه في ان وجوب الفوريه عندما يكون بوجوب الفوريه في قضاء الفائته بالمعذور انه يسقط عنه عند حضور مصلى العيد فيؤجل حتى يفارق موضع صلاه العيد ويقضي. واضح ولا غير واضح؟ وان كان في مسجد سواء مسجد او في صحراء، لان العله واحده. اي نعم. نعيد العباره. قال الزهري: ولم اسمع احدا من علمائنا يذكر ان احدا من سلف هذه الامه كان يصلي قبل تلك الصلاه ولا بعدها، ولئلا يقتدى بالمتنفل قبلها او بعدها او قاضي الفائته. وكان ابن مسعود وحذيفه رضي الله عنهما ينهيان الناس عن الصلاه قبلها، فان خرج صلى في منزله او عاد للمصلى فصلى فيه فلا باس، لما روى احمد وغيره انه صلى الله عليه وسلم اذا رجع الى منزله صلى ركعتين. فهذا فيما يتعلق بقوله: ويجب قضاء الصلاه الفائده مرتبه فورا فورا. قال لحديث: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، فليصليها اذا ذكرها. فكلمه فليصليها اذا ذكرها تفيد فوريه الايه؟ فوريه يعني وجوب فوريه القضاء، فهذا هو وقتها في حقه ولا يجوز له تاخيرها عن ذلك على الثراء، وهذا متفق عليه. فنزيد هنا ايضا في قوله: ويجب قضاء الصلاه الفائته مرتبه فورا، نقول ولو كثرا، ولو كثرا. ويجب قضاء الصلاه الفائته مرتبه فورا ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعه، ويسن صلاتها جماعه، يعني مجموعه من الناس في رحله او مخيم او غير ذلك ناموا جميعا عن الصلاه ثم سيقضوا بعد مثلا خروج الوقت. فهل يسن صلاتها في الجماعه؟ نعم يسن صلاتها في الجماعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر يوم نومهم ويوم الخندق جماعه في هذه الفائته، كما كان تماما يصليها في وقتها. وحكى القاضي عياض وغيره انه لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعه في القضاء الا ما حكي عن الليل، وان صح فمردود بالاحاديث الصحيحه واجماع من قبله، واجماع من قبله. ولا يصح النفل المطلق اذا، يعني ما يجيش واحد يبقى عليه قضاء ويتنفل تنفلا مطلقا، يعني واحد ما صلى صلاه الصبح حتى طلعت الشمس لا يشرع في التنفل، واضح المطلق، التنفل المطلق مش المقيد قبل ان يدخل في الصلاه نفسها، لكن التنفل المقيد نقصد بايه؟ ركعتين، ركعتي الفجر، ركعتي السنه. فهذه يمكن يجوز بالذات في صلاه الفجر ان يشتغل اولا بقضاء ركعتي السنه ثم يصلي بعد ذلك الايه؟ الفريضه، واضح؟ فلذلك اشترطنا قلنا المطلق، ولا صح النفل المطلق. اذا لماذا؟ اي قبل القضاء كقوم نفل ممن عليه قضاء رمضان، يعني واحد عليه قضاء رمضان يشرع في النفل اولا وهو في ذمته مشغوله بصيام الفريضه، لا ينبغي ان يشرع يعني يؤدي الفريضه اولا ثم بعد ذلك يتنفل تنفلا مطلقا. اي نعم. ولا يصلي سننها، لا يصلي سنن الصلوات الفائته، لانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق انه صلى صلوات السنن المتعلقة بالفرائض التي قضاها. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، إن كانت صلاة واحدة فقط فلا بأس بقضاء سنتها. والدليل لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها، صلى سنتها قبلها، رواه أحمد ومسلم. ثم يقول ويسقط الترتيب بالنسيان، ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وكما ذكرنا هذا الحديث صحيح بمعناه. يعني إذا كان الإنسان نفي الترتيب بين الفوائد، كأن ترك ظهرا وعصرا من يومين، ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيهما الأولى، لأن هو فاته ظهر في يوم وفي يوم ثاني فاته صلاة العصر، كالنافي وتذكر أنه فاته العصر مثلا في يوم والظهر في يوم، لكن مش فاكر أيهما قبل الأولى، يعني هل كان العصر في يوم الأول والظهر في الثاني أم العكس، واضح؟ فأدري أيهما الأولى، يتحرى ويبذل جهده في محاولة أن يتحرى وصح، فيسقط عنه الترتيب بإيه؟ بالنسيان. طبعا عند من يشترط الترتيب، أما من لا يشترط فلا مشكلة، لكن عندما يشترط الترتيب يسقط عنه الترتيب بالنسيان كما ذكرنا. لماذا؟ لأنه لا أمارة على المنسية تعلم بها، المنسية ما فيش علامة معينة يستطيع الإنسان أن يصل إلى حسم في هذه القضية، لا أمارة على المنسية تعلم بها. ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، وهذه رواية عن الإمام، رواية واحدة عن الإمام أحمد. وقال الشيخ عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، يعني يسقط الترتيب بالنسيان، فإن نسي الترتيب بين الفوائد كأن ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيهما الأولى تحرى وصحت، وإن استويا بدأ بما شاء منهما، وفي المطلع ونسي الترتيب أي نسي أن يقضي الصلاة مرتبة حال قضائها، لا أنه نسي كيف فاتته، فإن ذلك لا يسقط الترتيب على الصحيح. وإن نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرع من الحاضرة صحت، يعني نسي الترتيب بين صلاة حاضرة وبين صلاة فائتة حتى فرع من الصلاة الحاضرة، ما تذكر إلا بعدما فرع من الصلاة الحاضرة تصح هذه الصلاة. وإن ذكر وهو فيها والوقت متسع أتمها وقضى الفائدة ثم عاد التي كان فيها، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب يحتمل أنه ذكرها في الصلاة. وقال الشيخ متى ذكر الفائدة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكرها قبل الشروع فيها، فإنه إذا حضر في الجماعة يصلي الحاضرة نعم ثم يصلي الفائدة، يعني كما ذكرنا المثال فاتته صلاة العصر واضح، ودخل وهو موجود في المسجد تذكر مثلا فاتته العصر والناس يصلون المغرب، ماذا يفعل؟ يقول شيخ الإسلام إذا حضر في الجماعة يصلي الحاضرة معهم، يصلي معهم المغرب ثم يصلي الفائتة العصر، هل يعيد الحاضرة اللي هي المغرب؟ فيه للصحابة والعلماء قولان، أحدهما يعيد لماذا؟ مراعاة للترتيب، لأن الترتيب شرط، يعيد، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب أحمد. والثاني لا يعيد، لا يعيد الحاضرة، وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي واختيار جدي، هذا كلام شيخ الإسلام، اختيار جدي نعم. وتقدم قوله إن الله لم يوجب صلاة مرتين إلا لترك واجب كطمأنينة أو وضوء ونحو ذلك، يعني الصلاة لا تجب مرتين إلا إذا كانت الصلاة الأولى ترك فيها واجب، كحال الشخص الذي المثير صلاته الذي أبدأ في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي نعم، أو واحد صلى بلا وضوء يعيد الصلاة، لكن هذا ما دام استوفى الشروط فيعني لا يعيد الحاضرة، أي نعم. هذا هو السبب الأول الذي يسقط الترتيب عند من يسقط الترتيب اللي هو إيه؟ النسيان، ويسقط الترتيب بالنسيان. وبضيق الوقت ولو للاختيار، هذه الحالة الثانية التي يسقط فيها وجوب الترتيب، وبضيق الوقت ولو للاختيار، فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة قاله في الكافي. وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذن يبطل الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضر. يعني واحد فاتته صلاة الظهر مثلا، واحد فاتته صلاة الظهر واضح، ثم دخل وقت العصر وخشي أن يخرج وقت اختيار صلاة العصر، وقت الاختيار واضح، فبأيهما يشتغل؟ طبعا إذا خرج وقت الاختيار ماذا سيبقى أمامه؟ وقت الاضطرار. طبعا هو إذا الصلاة وصلت إلى حد الاضطرار فهو يأثم، يأثم بأنه هو وقت الاضطرار هو لا يدرك فيه إلا يؤخر الصلاة حتى ما يبقى من الوقت إلا إيه مقدار ما يصلي فيه ركعة واحدة واضح. هو يدرك نعم وسماه رسول عليه السلام مدركا، لكن هل يخلو من الإثم؟ لا، تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار يأثم صاحبه وإن اعتبرناه مدركا للوقت واضح. فإذا خشي إذا أخر الصلاة اللي هي الحاضرة حد إلى الحد الذي يخشى معه خروج وقت الاختيار، ففي هذا الحال بأيهما يشتغل؟ يشتغل بقضاء صلاة الظهر أولا عشان يضع الترتيب ثم يصلي العصر، أم يصلي العصر أولا ثم أذن يصلي الظهر؟ يصلي العصر. لماذا؟ لأنه إذا ضيع وقت الاختيار ستصير الصلاتان فائدتين، هتكون في فائدتين اثنين، لكن الظهر فاتته فاتته فخرج وقتها، لكن حتى لا تصير فائدتين فيشتغل في يعني إذا خشي خروج وقت الاختيار يشتغل في الحاضرة. أي نعم، فيسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة لئلا يصير فائدتين، ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت. ترك الترتيب أخف وأيسر من إيه؟ من ترك الوقت يخرج منه. قال في الانطباق خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية، فإذا خشي الاضطرار صلى الحاضرة، قاله الزركشي والمجد وغيرهما. فإن خشي خروج الوقت، حالة أخرى، إذا خشي خروج الوقت ماذا يقدم؟ يقدم الحاضرة أم الفائتة؟ الحاضرة، مش عايز كده، هذا أجل أوجل. وذلك مثل أن يشرع في صلاة الحاضرة والوقت ضيق، أو لم يكن في صلاة لكن لم يبقى من وقت الحاضرة ما يتسع لهما جميعا، فماذا يقدم؟ يقدم الحاضرة على الفائتة، لأن صلاة ضاق وقتها عن آكد منها، لأنها صلاة ضاق وقتها عن آكد منها فلم يجد تأخيرها، ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام يقتل بتركها ويحرم عليه تأخيرها فلم يجد تقديم فائتة على حاضرة عند خوف فوتها فسقط الترتيب. قال القاضي رواية واحدة عن الإمام أحمد، ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة على الأصح، لا يسقط الترتيب إذا خشي أن تفوته الجماعة على الأصح. وقال في المرجع وعنه يسقط اختاره جمع، يعني رواية أخرى أنه يسقط. أي نعم، واضح. ولا يجوز تأخيره عن وقت الجواز، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الجواز، وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت إجماعا ولا نافلة إذا. ويجوز التأخير لغرض صحيح، يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة لغرض صحيح كانتظار رقعة أو جماعة لها، وكاختيار بقعة على بقعة، يعني تأخير القضاء، يجوز تأخير القضاء لغرض صحيح، لغرض صحيح مثل مثلا سيصلون جماعة أو انتقال من مكان إلى مكان كما حصل من النبي عليه السلام لما استيقظوا وقد لفحتهم الشمس واستيقظوا ولم يصلوا الصبح، فأمرهم أن يركبوا وتحول عن المكان الذي نام فيه واضح. فهذا التأخير يسير لمصلحة الصلاة كاختيار بقعة على بقعة كما فعل صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما هو من مصالحها ولتكميلها وتكثير أجرها. إذا كان التأخير لقضاء الفائتة يسيرا عرفا، إذا كان التأخير يسير. قال ابن القيم ثبت بالنص والإجماع أما المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصلي إذا زال عذره، ولا يجوز له تأخيرها إلى وقت آخر بالاتفاق، بل هو من الكبائر العظام. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبب الوجوب أبرأ ذمته يقينا. يعني هذه في الحقيقة تفريع على القول بوجوب قضاء الصلوات الفوائد على تاركها عمدا، وهذا كما ذكرنا هو خلاف كبير سنبينه ان شاء الله بالتفصيل. لكن باضطراد اننا نقول بان من فاتته صلوات مثلا هو كلف مثلا في سن 14 مثلا او 13 وترك الصلاه ما صلى حتى سن 20، فذلك نحن نرفض كلمه ايه الاخ اللي بيتكلم ويقول انا كنت في جاهليتي مش عارف كذا وكذا، كنت في جاهليتي يعني، فهو يتصور انه ما كان مخاطبا باحكام الاسلام يكفر نفسه. واضح؟ يعني على القول العدم تكفير يعني تارك الصلاه. واضح؟ طبعا اللي بيقولوا كان كافر واسلم ما بيجيب عليه قضاء الصلاه لانه كان غير مخاطب بها، كان نصرانيا او مجوسيا او غير ذلك. لكن على من يقول بعدم تكفيره فهو مخاطب بهذه الصلوات ومسؤول عنها. فعلى قول الجمهور يجب عليه ان يقضي هذه الصلوات الفائته. يعني لو فاتتك صلاه 5 سنين 10 سنين ولم تكن قد تبت واستقمت يجب عليك على قول الجمهور قضاء هذه الصلوات، يجب ان تقضيها حتى لو كان تركها عمدا. واضح؟ نعم. فتفريعا على ذلك نشرح هذه النقطه الان، لكن سنعود فيما بعد لتحقيق هذه المساله. فالمسألة تقول من شك فيما عليه من الصلوات، هو مش فاكر يعني كان كل في سن مثلا 12 أم 13، واضح؟ وهكذا. فمن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبب الوجوب أبرأ ذمته يقينا. من شك فيما عليه من الصلوات مش لا يستطيع أن يحصل بالضبط كم من الصلوات قد فاتته، وتيقن سبب الوجوب. ما هو سبب الوجوب؟ معناها تيقن سبب الوجوب يعني تيقن تبقى زمن الوجوب، تيقن تبقى زمن الوجوب يعني زمن التكليف، لأنه علم مثلا أنه بلغ من سن كذا أو ثلاث كذا، وأنه صلى البعض وترك البعض، فعليه أن يقضي ما تبرأ به ذمته، يرجح ما تبرأ به ذمته يقينا من الفوائد. واضح؟ لماذا؟ لأن ذمته اشتغلت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين مثله، فيجب أن يحفظ ويعد الذي فاته ويقضيه بيقين. وكذا من قال لم أصلي منذ بلغت فإنه قد تيقن سبب الوجوب، متيقن إيه؟ سبب الوجوب هو التكليف، إنه سبق زمن التكليف، فيقضي حتى يعلم براءة ذمته وعبارة المبدع. فإن شك في زمن الوجوب قضى ما يعلم وجوبه، وإن شك في الطلاق بعد الوجوب قضى ما يعلم به براءة ذمته نص عليه. والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر. فاليقين هنا في كل كلام الذي قلناه غلبة الظن، يعني هو مش فاكر فاتت فوز الصلاة مثلا 30 ولا سنة مثلا وثمانية أشهر، يخليها 2 لأن بهذا لأنه على يقين أنه كان مكلفا، لكن مش على يقين بالصلاة التي فاتت كانت كام. فلو هو شاكل مثلا 10 شهور ولا 12 شهر يخليها كام؟ اتنظر فعلا أنها بهذا يعني يغلب على ظني أنه قد أدى ما عليه وبرى ذمته. كذلك إن لم يعلم وقت الوجوب فما يتيقن الوجوب، يجب أن يصلي ما يتيقن الوجوب، أي وإن لم يدري متى بلغ مثلا ولا ما صلى بعد بلوغه لزمه أن يقضي من الفرض الذي سيتيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظهر وقت الظهر بالأمن بالغا فإنه لا يلزم قضاء الظهر. واحد يقول بالأمس الظهر هل كان بلغا أم لا، فهذا لا يلزمه قضاء الظهر. لماذا؟ لشكه في وجوبه، لأن الأصل عدم الوجوب، لأنه شك هل هو كلف أن لم يكلف، فإذا شك هنا فلا يجب عليه أن يقضي الظهر. لماذا؟ أنه شك في الوجوب، لأن الوجوب طارئ عليه. واضح؟ ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر. لكن لو كان فوت صلوات بعد صلاة الظهر هو شك في وقت الظهر، لكن لو شك هل صلى العصر أم لا يجب عليه أن يقضي العصر. لماذا؟ لأنه متيقن من أنه كان مكلفا بصلاة العصر والمغرب إذا شك عليهن صلاهما أم لا، لأن الأصل عدم صلاته لهما، فإن عجز فمات بعد التوبة غفر له. نعم. طيب هل تسقط الصلوات التي تفوت الإنسان بالحد مثلا أو بتضعيف صلاة المساجد الثلاثة أو غير ذلك؟ لا تسقط إجماعا. يعني بعض الناس قد تفلسف وتقول أنا مثلا فاتني مثلا 500 صلاة، 500 صلاة فاتتني، واضح؟ فيقول أنا هروح أعرف الحرم المكي والصلاة فيه يعني تضاع بالنسبة المعروفة في الحرم المدني أو المكي، فيكتب هذه النسبة يقول دي تعوض كلا، ما يجزى عنه إجماعا، لا يجزى عنه ذلك إجماعا، والله تعالى أعلم. واعتنق المركزية، إن اعتنق المركزية تحتاج تفصيل، والحمد لله ما حدش بيعترف بالقصي، لكن هو النقد يعني لان احنا ما نستطيعش نحكم على واحد بيقول انا، حتى نقول ان الشيوعي كانت وقت هذه موضه يعني شباب جهله سفهاء ما يعرفون دينهم، فهم يقولون ده نظام يعني بالشرط اللي كان بيقول ايام الحكايه الشيوعيه دي ان هو شيوعي او مركزي، ما نقدرش نكذب بانه كان كافرا، لان بعض كانوا يخدعون بعضهم بان ده نظام سياسي لا علاقه له بالدين ولا يتعارض مع الدين مثلا، فاحتاج تحري. نعم. هنا بحث طويل الزيت للإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الشهير كتاب الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحين كان يكبر إلى أن يفرغ منها، للإمام ابن قيم الجوزية. هذا من الكتب الأساسية جدا لأي أخ طالب علم. تضحك لأننا أبحرت عليكم من هذا، لكن هذه الحقيقة الإخوة الآن يعني الأجيال الحديثة هذه اللي تقصر كثير في متابعة كتب تعتبر يعني ألف بائية بالنسبة لأي أخ سلمي. فأنا كتاب أساسي جدا من الكتب المباركة التي كان أي أخ أول ما يكتب كان لابد يقرأ مثل هذا الكتاب، يعني جملة من الكتب ده شيء طبيعي جدا لازم يقرأ منها الولد. فأوصي الإخوة بالاهتمام جدا بهذا الكتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم الجوزية. يسقط عنه وجوب الفورية في قضاء الفائدة. أي نعم. أي نعم. لو مش معنى ذلك يسقط عنه وجوب الصلاة اللي هي فاتته بعذر، لكن أقول يسقط عنه وجوب الفورية. واضح؟ في قضاء الفائدة. يقول الإمام المحقق رحمه الله تعالى: وأما المسألة الخامسة التي هي قوله هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل أم لا؟ ده سؤال مهم جدا أن ندرس هذه المسألة، خاصة أن نحتاجها كثيرا في هذا الزمان الذي ابتلينا فيه أناس يعني يتساهلون في أشياء ما يحسبونها هائلة وهي عند الله عظيم عظيمة جدا. واضح؟ فبعض الناس يعني يريد أن يريح ضميره، هو ما يصلي بالنهار يعتذر بشتى الاعتذارات، ويقول انا بروح بالليل بخطا الصلوات كلها 5 صلوات يصليها بعد ما يرجع من العمل، ويظن انه في يعني في حل من الجريمه ومن الوزر العظيم الذي يرتكبه. فهنا السؤال: هل تقبل صلاه الليل بالنهار وصلاه النهار بالليل ام لا؟ وان كان السؤال الذي يطرحه الامام ابن القيم هنا اوسع بكثير، الامام القيم يشير يقصد بهذا ان الشخص الذي يضيع الصلاه عن وقتها يسد عليه بقى. وإن كان السؤال الذي يطرحه الإمام ابن القيم هنا أوسع بكثير، الإمام القيم يشير يقصد بهذا أن الشخص الذي يضيع الصلاة عن وقتها يسد عليه باب استدراكه، لا سبيل أبدا إلى التوبة من هذا الذنب إلا بالاستغفار والندم، لكن لا تجبر لأن المصيبة كبيرة لا يوجد شيء يجبرها. واضح؟ فيقول الإمام ابن القيم: هذه المسألة لها صورتان، إحداهما يقبل فيها بالنص والإجماع، يعني يقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل بالنص والإجماع. ما هي هذه الحالة؟ إن كان أنتم مش متابعين معنا نعيد المسألة تاني. المسألة هندرسها الآن مسألة مهمة جدا: هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل أم لا تقبل؟ يقول هذه المسألة لها صورتان، إحداهما
يقبل فيها بالنقد والإلزام. يعني يجوز لإنسان أن يصلي صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار، يعني بتعبير آخر يخرج الصلاة عن وقتها. واضح؟ ما هي هذه الحالة التي يقبل فيها بالنقد والإجماع؟ إذا كان فاتته الصلاة بعذر نوم أو نسيان. يقول: فهذه المسألة لها صورتان، إحداهما يقبل فيها بالنقد والإجماع، وهي ما إذا فاتته صلاة النهار بنوم أو نسيان فصلاها بالليل أو عكسه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا وهو اللفظ لمسلم، اللفظ هنا لمسلم والحديث في الصحيحين، يعني فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نفرض أنه ذكر صلاة الظهر مثلا الساعة الثانية عشر ليلا، هذا هو وقت صلاة الظهر في حقه، فيجب عليه أن يبادر فورا إلى قضائها عند زوال العذر. وروى مسلم أيضا أن رسول الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقب أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خفل أي رجع من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرش وقال لبلال، عرف يعني بات بليل يعني في الطريق، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، اكلأ لنا الليلة، يعني احرسنا بقية الليل وراقب الليل لأجلنا. فصلى بلال ما قدر، يعني كان يقوم بالشرارة وفي نفس الوقت يصلي يتنفل. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، استند إلى الراحلة وينظر للموضع الذي يترقب منه طلوع لموضع المشرق، يعني طلوع الفجر. استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: فاقتادوا رواحلهم شيئا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، لأن في بعض النصوص يعني تعليل ذلك بأن هذا المكان كان فيه شيطان، واضح، وأن يعني عدم البركة في هذا المكان كان السبب في تأخرهم عن يعني عن الصلاة بهذه الطريقة، فاقتادوا رواحلهم كي يبتعدوا عن المكان. فالعلماء قالوا أن هذا تأخير يسير لأجل اختيار بقعة مناسبة للصلاة. فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نفي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين نحو هذه القصة. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، يعني اشتكوا له أنهم أحيانا يعني ينامون عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا فنزلنا منزلا دهاسا من الأرض، فقال: من يكلأنا؟ فقال بلال: أنا. قال: إذن تنام. قال: لا. فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان فيهم عمر، فقال: اهبطوا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. فلما فعلوا قال: هكذا تفعلوا لمن نام منكم أو نسي. فهذا متفق عليه بين الأمة، هذا متفق عليه بين الأمة، أن صلاة الليل يجوز أن تصلى بالنهار وصلاة النهار يجوز أن تصلى بالليل إذا كان فوتها بسبب عذر من نوم أو نسيان. يبقى إذن هذه متفق عليها بالنص وذكر النصوص وبالإجماع. واختلفوا في مسألتين لفظية وحكمية. فاللفظية، هل تسمى هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ هل هذه الصلاة اللي هي فاتت الإنسان بعذر صلاة ليل صلاها بالنهار بسبب عذر من نوم أو نسيان، هل نسميها قضاء أم أداء؟ فيه نزاع لفظي محض، فهي قضاء لما فرض الله عليهم، وأداء باعتبار الوقت في حق النائم والنافي، فإن الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباه. واضح؟ يعني هي قضاء باعتبار الوقت الأصلي، تسمى قضاء لأن الوقت الفجر هو معروف من كذا إلى كذا، فحيث قد فات هذا الوقت فإذا نظرنا لهذا الاعتبار نسميها قضاء. أما إذا نظرنا باعتبار الوقت في حق النائم والنافي هو له وقت نسبي، وقت خاص به، ما هو؟ إذا استيقظ أو إذا تبكر، فهذا هو وقت الصلاة في حق النائم، النائم المعذور أو الناس المعذور متى ما استيقظ حتى لو بعد ساعات طويلة من فوات الوقت، فوقتها هو عند ذكرها أو عند استيقاظها، هذا هو الوقت في حقها هو، فهي أداء باعتبار حالة خاصة هي حالة النائم أو الناس، لأنه أداء في الوقت الذي شرعه الله له وسامحه فيه. وهي قضاء إذا نظرنا إلى خروجها عن مواقيت الصلاة المذكورة في قوله يعني تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول واختلفوا في مسألتين لفظية وحكمية. فاللفظية، هل تسمى هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ فيه نزاع لفظي محض، فهي قضاء لما فرض الله عليهم، وأداء باعتبار الوقت في حق النائم والنافي، فإن الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباه، فلم يصلها إلا في وقتها الذي أمرنا بإيقاعها فيه. وأما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فهذه الزيادة يقول ابن القيم لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث ولا أعلم لها إسنادا. كلمة فإن ذلك وقتها الزيادة يقول أنه لم يجدها في كتب الأحاديث، لكن إيه في الصحيح فليصلها إذا ذكرها يقول لا إله يقول. لكن قد روى البيهقي والدارقطني من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. ثم يذكر بعدما ذكر قال هنا في مسألتين، يعني هم اتفقوا في المسألة الأولى اللي هي يعني جواز أن يعني أن يصلي صلاة الليل في النهار أو صلاة النهار في الليل إذا كان ذلك بعذر، وهذا الجواز أو الوجوب بالنص والإجماع. المسألة الثانية قابلة في مسألة لفظية ومسألة حكمية. فالمسألة اللفظية، هل تسمى أداء أم قضاء؟ وأجبنا على ذلك، إذا نظرنا للوقت الأصلي فهي قضاء، وإذا نظرنا للوقت الاستثنائي الخاص بالنائم والناس فهي إيه؟ أداء، لأن هذا الوقت في حقه هو بالذات. واضح؟ طيب المسألة الحكمية، وهي هل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ أو يذكر أم يجوز له التأخير؟ كل يجب عليه قضاء، لكن هذا القضاء هل على الفور أم على التراخي؟ فيه قولان أصحهما وجوبها على الفور، وهذا قول جمهور الفقهاء منهم إبراهيم النقعي ومحمد ابن شهاب الزهري وربيع ابن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حنيفة ومالك والإمام أحمد وأصحابهم وأكثر العلماء. وظاهر مذهب الشافعي أنها على التراخي، واحتج من نص على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في المكان الذي ناموا به، فلو ما قالوا النبي على التراخي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظوا ما صلاها فورا في نفس المكان، وإنما أخذ وقت حتى انتقل عن هذا المكان، بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه. وفي حديث أبي قتادة فلما استيقظ قال اركبوا، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بمضاة فيها ماء فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، ركعتين السنة ثم صلى الغداء الفجر. قالوا ولو وجب القضاء على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها. قالوا ولا يصح الاعتذار عن هذا لأن ذلك المكان كان فيه شيطان،
فلم يصلوا فيه، فإن حضور الشيطان في المكان لا يكون عذرا في تأخير واجب. يعني بيقولوا اللي هم بيقولوا على يعني الجماعة اللي بيقولوا على التراخي هم الشافعية، إن الصلاة على التراخي استدلوا بهذا الحديث اللي هو انتقلوا أخذوا وقت عن ما انتقلوا، فبيقولوا للمخالفين وبيقولوا على الفور لا تقولوا إنه انتقل من هذا المكان فيه شيطان، فإن حتى لو خرجنا من هذا المكان فيه شيطان فهذا يعني لا يمنع أو لا يكون عذرا في تأخير الواجب. قال الشافعي: ولو كان وقت الفائتة يضيق لما أخره لأجل الشيطان، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخلق الشيطان كما عرف في الحديث وهو يخلق الشيطان. قال الشافعي: فخنقه للشيطان في الصلاة أبلغ من واد فيه شيطان، لأنها حتى كان داخل الصلاة. قال: ولأنها عبادة مؤقتة. لا، الجماعة اللي هم الشافعية أو اللي بيقولوا بإيه بأن الوجوب على التراخي، وجوب القضاء على التراخي. قال: ولأنها عبادة مؤقتة فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان بل أولى، كما أن الإنسان إذا فاته أيام إذا أفطر أيام رمضان مرض أو سفر مثلا أو حيض، هل الوجوب على التراخي أم على الفور؟ وجوب القضاء على التراخي. أي نعم، لأن الأداء متوسع في الصلاة دون الصوم، فكانت التوسعة في القضاء أولى. وقال أبو إسحاق المروزي: إن أخرها لعذر قضاها على التراخي في الحديث، وإن أخرها لغير عذر قضاها على الفور لئلا يثبت بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن. واحتج الجمهور بما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي قتادة أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: ليس في النوم تفريط، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذه هذا دليل الجمهور على أنها على الفور، فليصليها إذا ذكرها، فليصلي هذا أمر لا كفارة لها إلا ذلك، يعني أما تأخرها فلا يكفرها، لا كفارة لها إلا أن يصليها في وقت الاستيقاظ أو التذكر. وفي صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. وعند الدارقطني في هذا الحديث: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. وهذه الألفاظ صريحة في الوجوب على الفور، قالوا: وما استدللتم به على جواز التأخير؟ اللي هو حديث إيه؟ اللي هو أبي قتادة اللي هو في انتقالهم عن المكان الذي ناموا فيه، فإنما دل على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن الصلاة، بل إنما يفعل ذلك لتكميل الصلاة من اختيار بقعة على بقعة وانتظار رفقة أو جماعة لتكفير أجل الصلاة، ونحو ذلك من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها. فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخيرها سنين عددا؟ يعني الجزء يؤخرها بقى يعني سنين، يعني صلاة فاتته من 10 سنوات ممكن يؤخرها على التراخي، فأين هذا من ذاك؟ هذا تأخير يسير لمصلحة الصلاة. وقد نص الإمام أحمد على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصلاة حتى فاتت أنه يستحب له أن ينتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه بالخبر الحديث، يعني ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور. يعني مذهب أحمد وجوب فعل هذه الصلاة فإذا على الفور مجرد الاستيقاظ أو التذكر على الفور. ومع ذلك لا أحد يقول إن من كان مسافرا ونام عن الصلاة في مكان معين فإذا استيقظ يتنقل عن المكان الذي ينتقل عن المكان الذي كان فيه يسيرا ثم يصلي في مكان آخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإمام أحمد يرى وجوب الإيه أدائها على الفور وقضائها على الفور، فدل على أن هذا لا يتناقض مع القول بفوريتها. لماذا؟ لأن هذا تأخير يسير لمصلحة الصلاة. وإذا كانت أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلقة على الفور فكيف المقيدة؟ يعني هذا مسألة أصولية، هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ أي أمر على الفور أم على التراخي؟ الراجح طبعا أن الأمر على الفور. لماذا؟ الله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ففروا إلى الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. واضح؟
وغير ذلك من النصوص التي تدل على الحث على الايه على الفوريه، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. فاذا لو ان انسان عنده عبد مثلا او خادم وقال له اسقني ماء، اسقني ماء يعني من حيث الوضع اللغوي حتى، اسقني ماء، فقعد ثلاث ساعات يوم كامل وما اتى له بالماء، وجاء سيده ينكر عليه فقال له يا سيدي ان ان ان, إن, إن الامر عن الايه على التراخي ليس على الفور، ماذا سيفعل به؟ سيغضب عليه ويعاقبه لذلك ويعوده مستهترا. فكذلك فالامر الاصل فيه انه على الفور. اي نعم. يقول فاذا كانت اوامر الله ورسوله عليه السلام الاوامر المطلقه على الفور، فكيف بالاوامر المقيده؟ كيف الاوامر المقيده مثل قوله فريضه منها اذا ذكرها فوقتها حين يذكرها، هذه مقيده ام غير مقيده؟ مقيده بالذكر او بالايه؟ أو بالانتباه والانتقام. ولهذا أوجب الفورية في المقيدة أكثر من نفاها في المطلقة. يعني حتى الذين نفوا الفورية في الأوامر المطلقة قالوا بس في الأوامر المقيدة يجب إيه؟ الفورية. وأما ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من وجهين. يعني هم قالوا زي القياس على، قالوا كما أنه في رمضان يعني لأن الصيام عبادة مؤقتة فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور، قالوا كصوم رمضان ده هو أولى. فالجواب أن السنة من وجهين، أحدهما أن السنة فرقت بين الموضعين، السنة فرقت بين الموضعين فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكره. صحيح هذا؟ يعني السنة دلت السنة على جواز على أن قضاء رمضان على التراخي، لكن نفس السنة دلت على أن قضاء الصلاة على الفور، فيجب أن نفرق بين ما فرق بينه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فليس لنا أن نجمع ما فرقنا السنة بينهم، يعني هذا قياس مع الفرق. الثاني، الوجه الثاني، أن هذا القياس حجة عليهم، فإن تأخير رمضان هل هو على التراخي إلى الأبد أم على التراخي ما لم يأتي رمضان آخر؟ إذا التراخي مش مطلق، يعني إذا تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأتي رمضان آخر، وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن أتى عليها أوقات صلوات كثيرة. يعني مش بس مثلا واحد أخر الفجر حتى طلعت الشمس، فهم يجوزون أن يؤخر الفجر حتى لو جاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الثاني ويوم ويومين في أي وقت، يعني لا يشترطون الفورية. واضح؟ أما في رمضان اللي هو بيحيط عليه فإنما يعني يجوز يعني قضاء رمضان على التراخي ما لم يأتي رمضان آخر. فكان مقتضى القياس إيه؟ أنكم إذا قلتم بالتراخي في هذه الصلاة التي نام عنها أو نسيها ما لم تأتي يأتي وقت صلاة أخرى، واضح؟ أو نفس الصلاة نفسها في اليوم التالي. لا، هم ما قالوا ذلك بل تركوها بلا حدود، والقياس صار حجة عليهم. يقول الثاني أن هذا القياس حجة عليهم، فإن تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأتي رمضان آخر، وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن أتى عليها أوقات صلوات كثيرة، فأين القياس؟ وأما قولهم لما لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان، فقد تقدم جوابه وهو أن المجيبين للفور يجوزون التأخير اليسير لمصلحة التكميل، لمصلحة التكميل. أي نعم. هذا فيما يتعلق بما ذكر الإمام ابن القيم. أتى أولا بالمسألة المتفق عليها كما أشرنا بالنص والإجماع اللي هي قضاء يجوز صلاة الليل بالنهار أو صلاة الليل بالنهار لعذر، هذا بالنص والإجماع. ثم ناقش مسألة لفظية هل تم أداء أم قضاء، ثم ناقش مسألة حكمية وهي هل هذه الصلاة واجبة على الفور أم على التراخي، قضاء هذه الصلاة الفائتة بعذر أو الفائتة عموما. ثم خط أكثر وقال وأما الصورة الثانية وهي إذا ما إذا ترك الصلاة عمدا، مش بقى نوم أو نسيان، إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، يقول فهذه مسألة عظيمة تنازع فيها الناس، هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا سبيل له إلى استدراجها أبدا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويض، بل هو مستحق للعقوبة إلى أن يعفو الله عنه. وقال الطائفة من السلف والخلف من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير، فهذا لا سبيل له إلى يعني من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراجها ولا يقدر على قضائها أبدا ولا يقبل منه ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوح تنفعه. يعني الفريقين متفقين أن التوبة النصوح تنفعه، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائد التي تعمد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائها، أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل فقد تعذر عليه استدراك ما مضى؟ هذا محل الخلاف، ونحن نذكر حجج الفريقين. ثم أصاب الإمام القيم ويتوسع جدا في ذكر التفاصيل الخلاف وأدلة الفريقين، وإن شاء الله هذا ما نحاول أن نلخصه لكم الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر اليوم حتى لا نؤخر. انتهينا الأسبوع الماضي إلى الكلام على حكم من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا سبيل إلى استدراكها أبدا؟ مع أننا نحاول طبعا في شرح منار السبيل نجتهد يعني أن نقتصر ولا نتوسع في البحوث الفقهية حتى ننجز أكبر قدر ممكن، لكن طبعا أحيانا تعرض بعض المسائل لا يكفي فيها الاستطاعة لأنها مسائل تمس وفعلا مسيسا يعني كبيرا، فنحتاج أحيانا إلى التفصيل في بعض هذه المسائل، وهذه منها لأن كثيرا من الملتزمين اليوم ربما يعني منذ أن كلف وغيبت عن الصلاة الغالب أن الناس يقصرون في التزام الصلاة، أو أن الأبوين لا يتبعان هذا الأمر بما هو واجب عليهما من حق الأبناء على ذلك، فينشأ الشاب من هؤلاء وقد يكبر سنه وهو لا يصلي إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة، فحينئذ يتوب أمامه هذا السؤال: يجب علي أن أقضي ما فاتني من الصلوات منذ أن كلفت وبلغت أم لا يجب علي ذلك؟ فتعرض الإمام ابن قيم الجوزي إلى أن يفرغ منها، فقال رحمه الله تعالى السورة الثانية وهي: ما إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس، هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا سبيل إلى استدراكها أبدا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك: يجب عليه قضاؤها. يعني الهمة الأربعة جمهور العلماء على أنه يجب على من تعمد تضييع الصلاة حتى خرج وقتها، يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت، حتى هذا القضاء لا يذهب عنه إثم التفويت والتفريط وتضييع هذه الصلوات، بل هو مستحق للعقوبة إلى أن يعفو الله عنه. وقال طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير، فهذا لا سبيل له إلى استدراكها ولا يقدر على قضائها أبدا ولا يقبل منه، يعني حتى إن قضاها لا يقبل منه، ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوحة تنفعه. يعني كلا الفريقين لا يتنازعون بأن التوبة تنفعه، لأن التوبة إذا كانت تجب ما قبلها حتى لو كان شركا وكفرا فكيف بمثل هذه الكبيرة؟ واضح. فالفريقان متفقون على أن التوبة تنفعه، التوبة النصوح تنفعه، لكن السؤال الآن: هل من تمام توبته قضاء تلك الصلوات الفائتة التي تعمد تركها، يعني فلا تصح توبته بدون قضائها، أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء في الطرفين، يعني كلاهما متفق القدر المتفق عليه أن التوبة تنفعه، توبة هذا الشخص تنفعه، لكن السؤال: هل يشترط لصحة توبته أن يقضي ما فاته ولا تقبل توبته إلا بأن يقضي ما فوت عنده من الصلوات بدون عذر، أم أنه يعني يتوب يندم على ما مضى على تفريطه الماضي ولا توقف توبته عن القضاء، لكن يستدرك ذلك بأن يحاول يحافظ عليها في المستقبل وأسجل السيئة الحسنة تمحها، يحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل كي يجبر تلك المصيبة التي ألم بها
وقد تعذر عليه استدراك ما مضى. يعني هذا لا سبيل أبدا لتعويض هذه الصلاة التي فاتته. هذا هو محل الخلاف. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: ونحن نذكر حجج الفريقين. قال الموجبون للقضاء، الفريق جمهور العلماء لما الأربعة غيرهم ممن يرون وجوب القضاء، قالوا: لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النائم والناسي بالقضاء وهما معذوران غير مفرطين، فإيجاب القضاء على المفرط العاصي أولى وأحرى. يعني قالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جو أوجب على النائم أو الناس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واضح؟ فإذا كان لم يعني إذا كان النبي عليه السلام أمر هذين وهما غير مفرطين وهما معذوران، أمرهما بالقضاء، فإيجاب القضاء الذي تعمد إخراج الصلاة وتضييعها وفرط بتضييعها، فإيجاب قضاء هذه الصلاة عليه أولى وأحرى. قالوا: فلو كانت الصلاة لا تصح إلا في وقتها لم ينفع قضاؤها بعد الوقت في حق النائم والناس. فلو كانت الصلاة لا تصح إلا في وقتها، لأن الفريق الآخر كما سنبين يعتبر طبعا الصلاة أماده أبقاها مرتبطة بالوقت، كما أنك إذا الصيام مثلا مرتبط برمضان ومرتبط بالنهار دون الليل، فلا يمكن واحد يصوم الليل بدل النهار. كذلك الحج مرتبط بأوقات معينة فلا يصلح الحج في غيرها. ويقول الله تعالى في الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. فقالوا: إن من أدى الصلاة في غير وقتها فهذا لا سبيل إليه ولا تصح منه. قالوا: لو كانت الصلاة لا تصح إلا في وقتها لم ينفع قضاؤها بعد الوقت حتى في حق النائم والنافي. واضح ولا غير واضح؟ قالوا: إذا كان النائم والنافي كلاهما ضيع الصلاة حتى خرج وقتها، فإذا كانت الصلاة يشترط لأدائها ولصحتها أن تكون داخل الوقت حتى مع العذر، فإذا ما كانت الصلاة لتستدرك حتى في حالة النائم والنافي، لأن النائم والنافي أخرجها عن وقتها. واضح؟ فهذا دليل الموجبين للقضاء. قالوا: وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه، ومعلوم قطعا أنهم لم يكونوا نائمين ولا تاهين عنها، ولو اتفق النسيان لبعضهم لم يتفق للجميع. قالوا: وكيف يكون المفرط بالتأخير، المفرط المتعمد يعني قضية الصلاة بالتأخير، أحسن حالا من المعذور؟ فيخفف عن المفرط ويشدد على المعذور. إذا كان النائم والناس يشدد عليه لأنه لابد من قضائها، فكيف لا يشدد على من تعمد تركها بإيجاب قضائها عليه؟ قالوا: وإنما ألام الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ليبين للأمة حكم من فاتته الصلاة، وأنها لا تسقط عنه بالتفويت بل يتداركها فيما بعد. يعني دين علي لابد أن يؤديه حتى لو فوتها. أي نعم. وقالوا: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر بالجماع في رمضان أن يقضي يوما مكانه. قال: والقياس يقتضي وجوب القضاء، يعني يجب قياسا على إيجاب قضاء اليوم الذي يفطر الشخص فيه عمدا في رمضان بهذا الفعل. فقالوا: قياسا عليه أيضا يجب على من فوت الصلاة حتى خرج وقتها أن يقضيها. قال: فإن الأمر المتوجه على المكلف بفعل العبادة في وقتها، فإذا فرط في الوقت وتركه لم يكن ذلك مسقطا لفعل العبادة عنه. يعني العبادة ووقت، فإذا فات الوقت لا نضيع الوقت والعبادة، إذا فات الوقت نستدرك بأداء العبادة. هذا يعني هذه بعض حجج الموجبين للقضاء على هذا الإذان. قال الآخرون المخالفون لهم: أوامر الرب تبارك وتعالى نوعان، نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت، نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت، ونوع مؤقت لوقت محدود، وهو نوعان. أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام، والثاني ما وقته أوسع من فعله كالصلاة. يبقى إذن أوامر الله تعالى إما أوامر مطلقة غير مؤقتة تفعل في أي وقت، يعني عبادة لم تربط بوقت محدد فتفعل هذه في أي وقت. النوع الثاني من العبادات عبادة مؤقتة لوقت محدود. ثم هذا القسم ينقسم إلى قسمين،
قسم وقته بقدر فعله، وقته بقدر فعله كالصيام. يعني الصيام من وقت صيام الإمساك عن مفترات معينة في وقت مخصوص يبدأ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس. هل الصيام ممكن إنسان يصوم جزء من النهار؟ لا، يعني كل وقت الصيام هو وقت لهذه العبادة، كل وقت الصيام وقت لأداء الصيام. فإذا فوقت عبادة الصيام بقدر فعل هذه العبادة. القسم الثاني وقت العبادة لكن هذا الوقت أوسع من فعل العبادة، ما وقته أوسع من فعله. يعني كما ذكرنا في المواقيت، يعني مثلا وقت صلاة الفجر مثلا من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس، هذا الوقت كله وقت موسع لأداء الصلاة. صحيح هو درجات لكن كله يصلح أن تؤدى فيه الصلاة ويكون الإنسان مدركا تجزئه في خلالها. فإذا وقت وأوقات الصلاة أو وقت الصلاة أوسع من فعل الصلاة نفسها. واضح؟ قال الآخرون أوامر الرب تبارك وتعالى نوعان، نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت، ونوع مؤقت بوقت محدود وهو نوعان، أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام، والثاني ما وقته أوسع من فعله كالصلاة. وهذا القسم اللي هو القسم الثاني هذا فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها. هذا القسم هو وقته أوسع من فعله، فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها، يعني عنصر التوقيت عنصر أساسي في كونها عبادة، ليست عبادة مجرد أنها ركوع وسجود، لكن لأنها ركوع وسجود في وقت محدد، ركوع وسجود وقراءة القرآن وكذا وكذا من واجبات الصلاة، لكن عنصر آخر داخل في إيه؟ في ماهية هذه العبادة هو عنصر التوقيت، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. فإنه إنما أمر به على هذه الصفة، يعني أمر بأن يأتي بأفعال معينة في وقت معين، فلا تكون عبادة على غيره. فإن أتى بالعبادة مثلا عبادة الصيام، عبادة الصيام مثلا أتى بهذه العبادة لكن ليس على الصفة التي شرعها الله، يعني هو أمسك عن المفطرات لكن مثلا حسب من النهار طوله كم ساعة وقال أنا أصومها من الليل مثلا، هل يصلح هذا؟ فإذا لا تنفك العبادة، صفة العبادة المشروعة التي أمر الله بها يداخل فيها كعنصر أساسي في تركيبها كعبادة عنصر إيه؟ التوقيت، عنصر التوقيت. قالوا فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعا وإن أمكن حسا، وإن أمكن حسا كان مثلا الشخص الذي يمسك عن الطعام والشراب بالليل ويقول أصوم الليل مكان النهار، فحسا هذا ممكن. ثم يقول ابن القيم يقول فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعا وإن أمكن حسا، قال بل لا يمكن حسا أيضا فإن إتيانه بعد الوقت أمر غير المشروع. قالوا حتى حسا لا يصلح، لماذا؟ لأن كونه يأتي بالعبادة التي الوقت عنصر أساسي من تكوينها، كونه يأتي بها بعد الوقت فهل هذا الفعل اللي هو أداء الصلاة خارج وقتها هل هذا هو الذي أمر الله به وشرعه لله؟ فالجواب لا. فلذلك يقول بل لا يمكن إتيانه به لا شرعا ولا حسا أيضا، لماذا؟ فإن إتيانه بعد الوقت أمر غير المشروع، لم يأمر الله بهذا وليس هو الذي كلف الله به عباده. قالوا ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها. إذا خرج وقت صلاة الجمعة هل يمكن أن يصلي صلاة الجمعة مثلا بعد دخول وقت العصر مثلا؟ لا يمكن أبدا أن يصليها جمعة. كذلك لا يمكن الوقوف بعرفة بعد وقته، لماذا؟ لأن إذا لاحظ واحد وقف بعرفة في اليوم العاشر مثلا أو الحادي عشر من الحجة، نعم هو وقف نفس التعاب وهو وقف بنفس الهيئة المشروعة، واضح؟ يعني بصفة تشبه الهيئة المشروعة من حيث الأفعال نفسها، لكن هل هذا هو الذي شرعه الله أم أن وقت الوقت الذي شرع الله قد فات؟ أي نعم. قالوا ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها ولا الوقوف بعرفة بعد وقته. قالوا ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
وهو سبحانه ما شرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة به، فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة، ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت، لم يشرع الله سبحانه وتعالى فعل الجمعة يوم السبت، ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الحج في غير أشهر الحج. وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره، وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه وتعالى قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض، وكذلك شرع رسوله الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للمعذور بسفر أو مرض أو شغل يبيح الجمع. فهذه يجوز تأثيرها عن وقتها المخصص إلى وقت الأخرى للمعذور، ولا يجوز لغيره بالاتفاق، ولا يجوز لغيره بالاتفاق، بل هو من الكبائر العوام، يعني إخراج الصلاة عن وقتها من الكبائر المهلكة، من الكبائر العوام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. يقول: ولكن يجب عليه فعلها وإن أخره إلى وقت الثانية في هذه الصورة، يعني من فوت الظهر عامدا حتى دخل وقت العصر، هل لا يفعل إذا يصلي صلاة الظهر؟ لا، يصليها في وقت العصر. لماذا؟ لأنها تفعل في هذا الوقت في الجملة، لأن هذا وقت إمكان يعني تداركها في حالة الجمع، كذلك المغرب والعشاء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقيل له عليه الصلاة والسلام: ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، قال: لا ما صلوا. وهم كانوا يؤخرون الظهر خاصة إلى وقت العصر، التأخير الذي كان يعني يفعلونه كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر، فأمر بالصلاة خلفهم ويكون نافلة للمصلي، يعني صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم نافلة. وأمره أن يصلي الصلاة في وقتها ونهى عن قتالهم. قالوا: وأما من أخر صلاة النهار فصلاها بالليل، أو صلاة الليل فصلاها بالنهار، فهذا الذي فعله غير الذي أمر به وغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون صحيحا ولا مقبولا. قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وزر أهله وماله. فلو كان يمكنه استدراكها بالليل لم يحبط عمله، لو كان هذه الصلاة التي فاتته العصر مثلا، لو كان يمكنه أن يستدركها بالليل لما حبط عمله، لما عمل لذلك، ولم يكن موتورا من أعماله بمنزلة الموتور من أهله وماله. قالوا: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فكذا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يقول: ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحا مطلقا لكان مدركا، يعني لو كان يمكن إنه هو يعني لو كان الذي يصلي صلاة الصبح مثلا أو العصر، الصبح بعد طلوع الشمس أو العصر بعد غروب الشمس، لو كان يعني هذه الصلاة صحيحة مطلقا بدون عذر، حتى لو كان بدون عذر، إذا يكون هذا مدركا أم غير مدرك؟ يكون مدركا. لكن كونه اشترك أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، معناه أنه إذا مر ولم يدرك ذلك فقد فاته وقتها بالكلية. يقول: ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحا مطلقا يعني سواء بعذر أو غير عذر لكان مدركا، سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك منها شيئا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرد أن إدراك ركعة أن من أدرك يعني ركعة صحت صلاته بلا إثم، إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا يحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كمال فعلها، وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء. يعني معنى ذلك كما سبق أن ذكرنا الأسبوع الماضي أن من أدرك يعني يدرك الوقت بإيه؟ أقل ما يدرك به الوقت ركعة. بعضهم قال تكبيرة الإحرام، لكن بينا أن الراجح هو أنه يدرك
ركعات من حيث الإجزاء ومن حيث صحة الصلاة. لكن هل هذا عار عن الإثم؟ كلا، هذا آثم، يعني الذي يؤخر الصلاة حتى لا يبقى أمامه وقت كي يؤديها كلها كاملة داخل الوقت، لكن يدرك منها فقط مثلا ركعة، فهذا آثم لتأخيره إلى وقت الاضطرار إثم حرام. مش معنى فأدرك هنا معناها أنها تصح وتجزي، لكن من حيث الإثم هو آثم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا يحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كمال فعلها، وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء. وعندكم عند المخالفين المجرمين للقضاء تصح وتجزي، هم يقولون تصح الصلاة وتجزي عنه ولو أدرك منها قدر تكبيرة أو لم يدرك منها شيئا، فلا معنى للحديث عندكم الفتة. واضح؟ فيقول لهم رفين، يعني أنتم عندكم أنه لو أدرك قدر تكبيرة الإحرام فقط قبل خروج الوقت يعتبر أدرك الصلاة، بل لو خرجت الكلية عن مطيعا يستدرك كذلك ويصليها وتصح منه وتجزئه حتى لم يدرك منها شيئا وصلاها خارج الوقت. إذا نقول لهم ما معنى الحديث، إذا ما معنى الحديث من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، أو من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. إذا لا يبقى للحديث معنى، لأن هي معنى المعنى حصرها بإيه؟ بهذا الوقت بالذات. لو كانت يمكن داخل الوقت أو بعد الوقت يدرك، لو كان مدركا في الحالتين حتى لو أخرج عن وقتها ولم يدرك حتى ولا تكبيرة الإحرام ولا ركعة وصلها بكاملها خارج الوقت، إذا هو أيضا مدرك في رأيكم. واضح؟ هو في نظركم أيضا مدرك. إذا معنى ذلك أنكم تلغون معنى الحديث، يبقى الحديث بلا معنى. قالوا، يعني الذين لا يجيبون القضاء، والله أو بتعبير أدق لا يجوزونه، والله يقال والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا وقتا محدد أو محدود الأول والآخر، ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها. يعني الصلاة لها أول ولها آخر. هل يجوز أن يصلي الإنسان الصلاة قبل دخول وقتها؟ طب فإن فعل، لو واحد صلى الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح الصلاة، لماذا من صلاها قبل وقتها تقولون صلاة باطلة ولا سبيل له إلى صحة هذه الصلاة ثم تصحون من صلاها بعد وقتها؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قالوا والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا محدود الأول والآخر، ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها، والمفعول قبل الوقت وبعده أمر غير المشروع. الصلاة قبل الوقت أو الصلاة بعد الوقت هذا أمر مشروع أم غير مشروع؟ هذا خلاف المشروع، هذا خلاف الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فلو كان الوقت ليس شرطا في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل الوقت وبعده، لأن كلا الصلاتين صلاها في غير وقتها. هو يؤكد بقيمها أن الوقت أداء الصلاة داخل الوقت شرط في صحتها، شرط طبعا إلا للمعذور، وحتى ما قلش إلا للمعذور باعتبار أن وقت المضروع المعذور وقت إيه خاص، بدليل أننا اختلفنا في أداء الصلاة المعذور النائمة والنادي إذا ذكر أو إذا استيقظ، هل يسمى أداء أم قضاء؟ قلنا هو في حقه بالنسبة إن هذا هو الوقت الذي استيقظ فيه أو تنبه قضاء أداء أداء. أما بالنسبة لأنه بالفعل لم يصليها في الوقت الأصلي المشروع فهي تسمى قضاء. فوجود هذا الخلاف في حد ذاته يدل على أن المعذور أمر مستثنى من القاعدة العامة. نعم. فهنا يؤكد أن الوقت شرط في صحة الصلاة ويلزم المخالفين لذلك، فيقول لو أدى الصلاة قبل وقتها، لو كانت هي مجرد شيء ينغلب ذمة ومفروض دين يؤديه، إذا لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها تصح منه أم لا تصح؟ يقولون لا تصح. نقول لماذا؟ يقولون لأن الوقت شرط في صحة الصلاة. نقول لهم كذلك من أخرج الصلاة عمدا بغير عذر إلى أن خرج وقتها لا تصح منه بنفس الدليل، لأن الوقت شرط في صحة الصلاة. يقول فلو كان الوقت ليس شرطا في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل الوقت وبعده، لأن كلا الصلاتين صلاها في غير وقتها، فكيف قبلت من هذا المفرط بالتفويت ولم تقبل من المفرط بالتعجيل؟ إذا كانت لا تقبل من الذي يتعجلها قبل وقتها، فلماذا تفرقون بينه وبين من أخرها عن وقتها حتى يعني أداها بعد خروجه؟ قالوا
والصلاة في الوقت واجبة على كل حال. الصلاة في داخل الوقت واجبة على كل حال، حتى أنه يترك جميع الواجبات والشروط لأجل الوقت. يترك جميع الواجبات والشروط لأجل الوقت. يعني رجل مثلا في حالة الحرب مثلا والخوف، طبعا إذا يمكن أنه إذا انتظر ممكن أن يؤدي الصلاة كاملة بكل يعني واجباتها واضح وشروطها كاملة، لكن بعد خروج الوقت يخير بين أدائها وهو يقاتل مثلا، أدائها وهو يقاتل لكن وهو راكب على الفرس مثلا، واضح، أو يؤخر الصلاة. طبعا هيفوت هنا شرط الايه؟ القيام أو استقبال القبلة أو أي شرط من هذه الشروط. ما بين هذا وبين أن يؤديها بعد خروج الوقت لكن يؤديها كاملة، يعني فيها قيام وركوع وسجود كامل، لا فيها تفريط أي أو تضييع لأي شيء من أركانها وواجباتها. فيقال لهذا أنه يجب عليه أن يؤديها داخل الوقت ولو مع إسقاط بعض الواجبات عنه لهذا العذر، هذا أولى من أن يؤخرها حتى يفوت الوقت ويؤديها بعد ذلك إيه؟ كاملة بدون أن يفوت شيئا من واجباتها. رجل يعني مريض مثلا، مريض يمكن أن يصلي داخل الوقت لكن هو جاهل، لكن إن أخرها حتى خرج الوقت يمكن أن يصلي وهو قائم بكل شروطها وواجباتها. فماذا يفعل هذا؟ يجب عليه أن يعني يفوت بعض الواجبات داخل الوقت ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يؤديها بكل هذه الواجبات دون فرط الوقت، يعني بعد أن يخرج الوقت. يقول والصلاة في الوقت واجبة على كل حال، حتى أنه يترك جميع الواجبات والشروط لأجل الوقت. فإذا عجز عن الوضوء والاستقبال أو طهارة الثوب والبدن وستر العورة أو قراءة الفاتحة أو القيام في الوقت وأمكنه أن يصلي بعد الوقت لهذه الأمور، فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرع الله وأوجبها، ولم يكن له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط الواجبات. مع كمال هذه الشروط الواجبات، ممكن واحد مثلا ليس يعني ليس على بدنه شيء يصدر على الإطلاق، واضح، يمكن أنه إذا انتظر فترة معينة يأتيه ثوب أو شيء يذكر به العورة لكن بعد خروج الوقت، فماذا يفعل؟ هل يصلي داخل الوقت مع عدم وجود شرط ستر العورة أم يؤخرها حتى يخرج الوقت ويكون في هذه الحالة قد يسر له أن يستقر؟ فالعلماء في كل هذه الأحوال، سواء الطهارة، استقبال القبلة، طهارة الثوب والبدن وغير ذلك من الواجبات، فأداؤها داخل الوقت بدون شيء من هذه الواجبات هو الصحيح، ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، يعني يخرجها عن وقتها مع وجود هذه الواجبات. فعند المفاضلة دائما نغلب جانب شرط الايه؟ الوقت، نرجح دائما مراعاة الوقت. يقول وسامحوني في التكرار، أنا أتعمد التكرار لأن عبارات الإمام القيم رحمه الله يعني جذلة وقوية فنحاول تصديقها. يقول والصلاة في الوقت واجبة على كل حال، يعني رغم كل حال، حتى أنه يترك جميع الواجبات والشروط الأخرى يعني لأجل الوقت. فإذا عجز عن الوضوء والاستقبال، يعني استقبال القبلة، أو طهارة الثوب والبدن وستر العورة أو قراءة الفاتحة أو القيام في الوقت وأمكنه أن يصلي بعد الوقت بهذه الأمور، فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرع الله وأوجبها، هي التي شرع الله وأوجبها. يعني واحد ما استطاع أن يجد ماء في الوقت، لا يستطيع المسافة مثلا بينه وبين المكان اللي فيه الماء أو البحر، لو أنه مشى إلى البحر يمكن أن يصل البحر لكن بعد خروج الوقت، فهل هذا يصلي يتهمم أم لابد أن يحصل الماء؟ لا، مثل هذا يصلي داخل الوقت بالتيمم، هذا هو الصحيح، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى أن يحصل الماء مع خروج الوقت، لأن شرط الوقت دائما أرجح. يقول وأمكنه أن يصلي بعد الوقت هذه الأمور فصلته في الوقت بدونها هي التي شرع الله وأوجبها، ولم يكن له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات. فعلم أن الوقت مقدم عند الله ورسوله على جميع الواجبات، فإذا لم يكن إلا أحد الأمرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذه الشروط الواجبات، ولو كان له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكانت صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط خيرا من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الله. هل أحد يقول هذا؟ كلا. يقول المقيم هذا باطل بالنص والإجماع. هذا باطل بالنص والإجماع. قالوا وأيضا فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها، فقال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم السهو بأنه تأخيرها عن وقتها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، من هم الذين عن صلاتهم ساهون؟ الذين يؤخرونها إلى أن يخرج وقتها، فوعدهم بالويل. كما ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه حديث مرفوع. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها. فسر الصحابة والتابعون إضاعتها أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لأنهم كانوا يفوتون أوقاتها ويخرجونها عن وقتها. والتحقيق أن إضاعتها، يقول المقيم والتحقيق أن إضاعتها اللي هي أضاعوا الصلاة تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها. يعني أي واحد يفعل شيء من هذه الأشياء فهو مضيع للصلاة، سواء ترك الصلاة تماما، تركها وما صلها، أو ضيع وقتها صلاها خارج وقتها، أو ترك واجباتها وأركانها. وأيضا فإن مؤخرها عن وقتها عمدا متعد لحدود الله كمقدمها عن وقتها. كلاهما سواد التعدي لحدود الله، صلى لها أول ولها آخر. فمن صلاها قبل دخول وقتها فمن صلاها بعد دخول وقتها كان كمن صلاها قبل إيه؟ فمن صلاها بعد خروج وقتها كمن صلاها قبل دخول وقتها. كلاهما متعد لحدود الله تبارك وتعالى. فما بالها تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر؟ قالوا وأيضا فنقول لمن قال إنه يستدركها بالقضاء، يرد على الفريق الأول هو الذين يجيبون استدراك المفوت عندا بالقضاء، نقول له أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمر بفعلها، الصلاة التي توجب على الناس الذين فوتوها عمدا حتى خرج وقتها توجب عليهم أن يقضوها. أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمر بفعلها، هي التي أمر الله بها أم هي غيرها؟ فإن قال هي بعينها، يعني فاتته العصر وصلاها بعد العشاء أو بعد المغرب، يقول هي بعينها التي فرض الله. قيل له أدامت هي بعينها فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصيا، لأنه فعل ما أمر الله به بعينه فلا يلحقه الإثم والملامة. لو هي بعينها الصلاة التي أمر الله بها بكل أركانها وحدودها، لو هي بعينها التي أمر بها إذن هل هذا آثم؟ هل هذا يقال له فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ما دامت هي بعينها الذي أمرها الله بها إذن فليس بآثم ولا ملامة عليه، وهذا باطل قطعا. وإن قال هيقول إيه؟ يقول لا، ليست هي التي أمر الله بها، لا ليست هي التي أمر الله بها. قيل له فهذا من أعظم حججنا عليك، إذ ساعدت أن هذه أمور أن هذه غير مأمور بها. الآن أنت نقصت من الحجة لمذهبنا، لماذا؟ أنك حينما قلت لا ليست هي التي أمر الله بها ساعدتنا في نصرة مذهبنا. ثم نقول أيضا يعني إذا هذه ليست هي المأمور بها، ليست هي التي شرعها الله، لأنك الصلاة بصفة غير الصفة التي شرع الله سبحانه وتعالى. ثم نقول أيضا ما تقولون في من تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم قبلها؟ ما تقولون في من تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم صلاها؟ أطاعة صلاته تلك أم معصية؟ هل طاعة أم معصية؟ فإن قالوا صلاته طاعة وهو مطيع بها، خالف الإجماع والقرآن والسنن الثابتة. وإن قالوا هي معصية، قيل فكيف يتقرب إلى الله بالمعصية؟ وكيف تنوب المعصية عن الطاعة؟ فإن قلتم هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها، هو مطيع بفعل الصلاة لكنه عاص بإخراجها عن وقتها، وهو أنه إذا تقرب بالفعل الذي هو طاعة
لا بالتفويت الذي هو معصيه. هو في هذه الحاله يتقرب الى الله بفعل الصلاه التي هي طاعه وليس متقربا بالتفويت، لان التفويت هو المعصيه. قيل لكم ما هي الطاعه؟ الطاعه هي موافقه الامر وامتثاله على الوجه الذي امر الله به، هذه هي الطاعه، موافقه الامر وامتثاله على الوجه الذي امر به. فاين امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن تعمد تفويت الصلاه بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون مطيعا له بذلك؟ ائتونا بالدليل الذي فيه في القران او السنه يامر ان من اخرج الصلاه عمدا عن وقتها الامر وتكليف الهي او تكليف نبوي بان يصلي هذه الصلاه التي تعمد اخراجها عن وقتها. فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المساله. ياتون بدليل على ان الله امر العابد، ان الله او رسوله عليه السلام امر العابد المتعمد ترك الصلاه حتى خرج وقتها بانه يصليها. فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المساله. قالوا يعني هؤلاء الذين لا يجيزون يعني القضاء، قضاء المفوت عمدا. وايضا فغير اوقات العباده لا تقبل تلك العباده بوجه، فغير اوقات العباده، فغير طبعا غير هنا تكون ايه ظرف. وايضا فغير اوقات العباده لا تقبل تلك العباده بوجه، يعني لا تقبل العباده بوجه غير اوقاتها، في غير اوقاتها. فالله اعلم يكون التشكيل الكلام. وايضا فغير على انها غرض، غير اوقات العباده لا تقبل تلك العباده بوجه، كما ان الليل لا يقبل الصيام، وغير اشهر الحج لا يقبل الحج، وغير وقت الجمعه لا تقبل الجمعه. فأي فرق بين من قال أنا أفطر النهار وأصوم الليل، أو قال أنا أفطر رمضان في هذا الحر الشديد وأصوم مكانه شهرا في الربيع، أو قال أنا أؤخر الحج من شهره إلى المحرم، أو قال أنا أصلي الجمعة بعد العشاء الآخرة، أو أصلي العيدين في وسط الشهر؟ وبين من قال، ما الفرق بين من قال كل هذا عليكم السلام وبين من قال أنا أؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار؟ فهل يمكن أحد القط أن يفرق بين ذلك؟ قالوا وقد جعل الله سبحانه وتعالى للعبادات أمكنة وأزمنة وصفات، فلا ينوب مكان عن المكان الذي جعله الله مكانا ميقاتا لها، كعرفة ومزدلفة ومنى ومواضع الجمار والمبيت والصفا والمروة. يعني إذا أحيانا تكون في صفة العبادة عنصر المكانية، عنصر المكان، صفة داخلة في ماهية العبادة المشروعة. فيقول هل يمكن إنسان يقف في مكان آخر غير عرفة، أو يبيت في مكان غير مزدلفة، أو يرمي غير مواضع رمي الجمرات في منى؟ واضح. يقول ولا تنوب صفة من صفاته التي أوجبها الله عليها عن صفة، فكيف ينوب زمان عن زمانها الذي أوجبها الله فيه عنه؟ قالوا وقد دل النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا أنها قد فاتته. فالتركيز هنا على كلمة فاتته، من أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، يقول دل النص والإجماع على أنها قد فاتته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وما فات فلا سبيل الى ادراكه الفتة. الشيء الفائت معناه ان مفيش سبيل لتعويضه او استدراكه، ولو امكن ان يدرك لما سمي فائتا، وهذا مما لا شك فيه لغة وعرفا، وكذلك هو في الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من يوم عرفة، افلا تراه جعله فائتا بفوات وقته لما لم يمكن ان يدرك في يوم بعد ذلك اليوم؟ يعني لو واحد اتى الى عرفات في يعني بعد طلوع الفجر يوم عرفه، هل يجزئه ذلك؟ كل حد ما ينفع، ما يصلح هذا الحد، واضح؟ لا يجزئه. لماذا؟ لانه فاته وقته. لماذا سماه فائتا؟ لانه لا سبيل الى استدراكه، فاته اليوم. وهذا بخلاف المنسيه وبخلاف الصلاه التي نام عنها، فانها لا تسمى فائته، فانها لا تسمى فائتة اللي هو النائم والناسي. ولهذا لم تدخل في قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله. فلو واحد نام أو نسي وفاتت صلاة العصر حتى طلعت الشمس حتى غربت الشمس، هل هذا يقال له الحديث من فاتت صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله أو فقد حبط عمله؟ لا، لماذا؟ لأنها لم تفته، لأنه معذور بنوم أو نسيان. أي نعم. قالوا والأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فقد فاتته، ولو قبلت منه وصحت بعد الوقت لكان تسميتها فائتة لغوا وباطلا. وكيف يفوت ما يدرك؟ وكيف يفوت إذ يجتمع الفوت والإدراك في شيء واحد؟ قالوا وكما أنه لا سبيل إلى إدراك الوقت الفائت أبدا فلا سبيل إلى إدراك فرضه ووقته. يعني مثلا صلاة العصر مثلا من الساعة مثلا الخامسة إلى ثلث إلى الثامنة وأربع دقائق مثلا، واضح؟ هل يمكن أن يوم العصر مثلا من اليوم الماضي مثلا الثامن أو التاسع والعشرين مثلا من المحرم، هل هذه الوقت هي داخل هذا اليوم يمكن أن نسترجعه تاني؟ ممكن نسحب الزمان يرجع لوراء ونستعيدها بالتعد؟ فهذا هو ما يشير إليه، يقول كما أنه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدا، هل يمكن أن تعيد هذا الوقت؟ لا يمكن. فحق هذا الوقت كان هو الصلاة في داخل وقتها، ففات الوقت الذي يعني تؤدى فيه، وبالتالي فاتته فلا سبيل إلى يعني استرجاعها أو تعويضها، فلا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدا، إذن لا سبيل إلى استدراك فرضه ووقته. قالوا وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه قيام الدهر. وإن كان هذا الحديث ضعيف، يقول فأين هذا من قولكم يقضيه عنه قيام يوم من أي شهر أراد؟ وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين حال مواجهة عدوهم أن يصلوا صلاة الخوف. أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين حال مواجهة العدو في صلاة الخوف أن يصلوا صلاة الخوف، فيقصروا من أركانها، ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة، يعني يفعلون أفعال أجنبية عن الصلاة أثناء الجهاد، ثم لا يؤدون الصلاة بنفس، يعني هناك قصر إيه؟ قصر في 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 كيفية الصلاة، ويستدبرون فيها القبلة في حال صلاة الخوف، يمكن أن يعفى عنه إذا استدبر القبلة، ويسلمون قبل الإمام، بل يصلون رجالا وركبانا حتى لو لم يمكنهم إلا الإيماء أتوا بها على دوابهم إلى غير القبلة في وقتها، ولو قبلت منهم في غير وقتها وصحت لجاز لهم تأخيرها إلى وقت الأمن وإمكان الإتيان لها. وهذا يدل على أنها بعد خروج وقتها لا تكون جائزة ولا مقبولة منهم مع هذا العذر الذي أصابهم في سبيله وجهاد عذاب. يعني إذا كان هؤلاء اللي هم ما شغلتهم دنيا ولا شغلهم جارة ولا أي شيء من أعراض الدنيا، إنما شغلهم الجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعداء الله، ومع ذلك لو كانت في فرصة أن يؤخروا الصلاة وهم مشتغلون بغروة سلام الإسلام وهي الجهاد، واضح لهم لو كان ذلك جائزا لا كان لهم ساعة في أن يؤخروا حتى يخرج وقتها ويؤدوها بشرط خروج الوقت، يؤدونها خارج الوقت لكن صلاة كاملة باستقبال القبلة وجميع الشروط والأركان والواجبات الأخرى. لكن انظر كيف أنه ضيق عليه، فيصلون داخل الوقت بأي صورة ولو قصر في كيفيتها أو في كمها، ولو فرطوا في استقبال القبلة، بل لو لم يستطيعوا أن حتى ولو لم يستطيعوا أن يصلوها إلا بالإيماء في داخل وقتها، ضيق عليهم أنهم لا بد أن يصلوها في داخل وقتها بنفس هذه الإيه الأحوال. فكيف تقبل من صحيح مقيم لا عذر له البتة وهو يسمع داعي الله جهرة فيدعها حتى يخرج وقتها ثم يصليها في غير الوقت؟ يقول وكذلك لم يفتح في تأخيرها عن وقتها للمريض، بل أمره أن يصلي على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إذا عجز عن ذلك، ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاز تأخيرها إلى زمن الصحة. لكن حتى المريض ضيق عليه يصليها داخل الوقت حتى ولو بالإمام ولو بدون ركوع ولو بدون سجود، فمثل هذه الواجبات وهذه الأركان تصبح فيها لأجل مراعاة شرط الإيه؟ الوقت. فلو كان شرط الوقت يعني ليس عنصرا أساسيا في ماهية العبادة لأمكن أن تؤخر حتى يشفى ويصليها بقيام وركوع وسجود كاملة، لكن مع فواتب إيه؟ الوقت. ومع ذلك لم يفتح للإيه للمريض في ذلك. يقول وكذلك لم يفتح في تأخيرها عن وقتها للمريض، بل أمره أن يصلي على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إلى عجز عن ذلك. ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاز تأخيرها إلى زمن الصحة. فأخبرونا أي كتاب أو سنة أو أثر عن صاحبه نطق لأن من أخر الصلاة وفوتها عن وقتها الذي أمر الله بإقعها فيه عمدا يقبلها الله منه بعد خروج وقتها وتصح منه وتبرأ ذمته منها ويثاب عليها ثواب من أدى فريضته. هذا والله ما لا سبيل لكم إليه البتة حتى تقوم الساعة. ونحن نوجدكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلناه وخلاف قولكم. يقول فصل في قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي لم يعلم أن أحدا من الصحابة أنكره عليه. قال عبد الله بن مبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن زيد أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إني موصيك بوصية إن حفظتها إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وحقا بالليل لا يقبله بالنهار وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف وإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة وصالح ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم فإذا ذكرتهم خفت أن لا أكون منهم وذكر أهل النار وأعمالهم فإذا ذكرتهم قلت أخشى أن أكون منهم وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا فلا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة فإن حفظت قولي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجله. وقال هناد ابن السري حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليامي قال لما حضر أبا بكر الوفاء إلى آخر هذه الوصية قالوا فهذا أبو بكر رضي الله عنه قال إن الله لا يقبل عمل النهار بالليل ولا عمل الليل بالنهار ومن يخالفنا بهذه المسألة يقول بخلاف هذا صريحا وأنه يقبل صلاة العشاء وقت الهاجرة وقت الظهر ويقبل صلاة العصر نصف النهار. قالوا فهذا قول أبي بكر وعمر وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وهو قول القاسم بن محمد ابن أبي بكر وبزيل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وغيرهم.